رسول الله وبعد حديث الموصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإمتاع الأمة بالحديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لابن بنت أبي سعد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب ستر العورة عن عمر ابن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه. اللفظ لمسلم وأخرجه مالك في الموطأ ولفظ أبي داود مخالفا بين طرفيه على منكبيه.
نعم. ففيه مشروعية الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا لعورته. والإنسان في الصلاة يلزمه أمران. الأمر الأول أن يستر عورته فلا يظهر الشيء من فخذه ولا من السرة إلى ركبتين، هذه العورة. طيب، الأمر الثاني يلزم أيضا أن يستر منكبيه، ولو ستر أحد منكبيه أجزأه، يبقى وإن لم يكن المنكبان من العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فيؤمر بستر العاتقين، فإن ستر أحد العاتقين فلا بأس. يبقى مأمور بستر أمرين، الأول العورة، وهذه إذا ظهرت عورته بطلت صلاته إذا كان عالما بذلك. طيب، الأمر الثاني أن يستر المنكبين. طيب، لو ما سطر المنكبين تبطل صلاته أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنها تبطل مع العلم، إن كان عالما تبطل. نعم.
عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ البخاري. وعند أبي داود والواصلات. وفيه فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وفي بعض طرقه كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات، وفي بعض طرقه والواصلات والمتفلجات، وفي رواية للحسن المغيرات خلق الله، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. فقال فادخلي فانظري.
جاء في رواية أنها ما رأت لكن قالت أو امرأة تفعل ذلك أو كذا، قال فادخلي فانظري. نعم.
فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيته. قال لو كان ذلك.
هذا الصحيح، أنها يعني تقول يعني لعل زوجتك تفعل ذلك. نعم. فقالت ادخلي فانظري، فلما دخلت قالت ما رأيت. قال لو كان ذلك ما كانت معنا، لو امرأتي تغير خلق الله بالنمص والوصل والوشم وتفليجي ما بين الأسنان طلبا للحسن والجمال ما كانت معنا، ما كان لها أن تجامعنا في بيت، تكون معنا وهي متنمصة. فانظر سبحان الله إلى الرجال اليوم، تكون المرأة معه وهي متبرجة وهي متزينة متفلجة للأجانب ليس لزوجها. وإنما يقصد مسعود لو كان هذا لي ما جمعتنا ولا كانت معنا، لو كان هذا لي لا تظهر ذلك لأحد من الأجانب لكن للزوج. ولهذا الفتية بأن المرأة الزوجة لا أن تفعل ذلك لزوجها هذا فتية باطلة خلاف النص. هذا المرأة تتزين لزوجها، نعم تتجمل لزوجها، نعم، لكن بما لا يوقعها في الحرام، زي الوصل، وصل الشعر بالشعر وهو ما يسمى بالباروكة اليوم، ومثله أيضا ما أحدثه الناس اليوم والله تعالى أعلم في وصل الشعر، لا بشعر آدمي بل بشعر غير آدمي كشعر الخيل. فتنظر إلى المرأة تجد شعرها طويلا، نعم هي لم تصل هذا الشعر بشعر امرأة لكن وصلت هذا بشعر إيه؟ بشعر خيل، بشعر كذا، كما يباع بعض التكات أو الباروكات من هذا النوع. فهذا أيضا يؤدي نفس الغرض، هو يؤدي نفس الغرض، لا فرق بين أن يكون هذا بشعر آدميا أو بغيره. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا لا يجوز. ومنه الوشم أيضا، هذا ممنوع. والوشم أن تعمد المرأة إلى شيء في المنطقة التي تريد أن تحسنها، تضع حسنة، تضع شيئا من هذا في خدها، في جبهتها، في أي مكان تريده، ويكون هذا دائما لا يزول، بخلاف ما لو فعل ذلك بالكحل، وإن كان ترك هذا أولى. يعني ممكن أن تفعله بالصبغة، بصبغة تصبغ في المكان، لكن هذا أيضا يعني تشابه مثل هذه المرأة، ويكون أيضا تشبع بما لم تعطى، فالأولى تركها، لكن لا يقال حرام. فإذا فعلت المرأة ذلك دخلت في اللعن. وكذلك النمص، وهي إزالة شعر الحاجبين، وقيل بإزالة أي شعر في الوجه، والمتفلجات للحسن، المرأة التي توسع بين أسنانها طلبة للحسن، ليس إزالة للعيب. لو كان عندها عيب مثلا أسنانها مركبة بعضها على بعض، فذهبت إلى طبيبة تزيل لها هذا التركيب، هذا من باب إزالة العيب، وما كان من باب إزالة العيب فلا يحرم. أما إذا كان من باب طلب الحسن فإنه يحرم، لحديث عرفجة رضي الله عنه لما اتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب من باب ضرء هذا العيب، مثل من يكون مقطوع الشفتين مثلا، شفة فيقوم بعملية تجميل لذات ذلك، أو مثل المرأة مثلا لو ابتليت مثلا بشيء مثلا يعيبها جدا، فذابت تقوم بأداء عملية تجميل لإزالة العيب، ليس لطلب الحسن، تريد أن تغير أنفها، تصغر أنفها عن هذا، وهو ليس بعيب، لكن تريد أجمل أنف، تريد مثلا أجمل وجه، تريد أجمل كذا، هذا يدخل في قول الله عز وجل ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله. أما إذا كان من باب إزالة عيب، امرأة قد تبتلى بأنف كبير جدا مثلا، امرأة قد تبتلى بشفة كبيرة جدا، هذه المرأة لو حسنت هذه الشفة لتكون معقولة فهذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فقال ابن مسعود أما هذه لو كانت، لو فعل ذلك لما كانت عندنا. ومنه أخذ العلماء أن المرأة الفاسقة الإنسان ينصحها، إن لم تنتصح طلقها، ولا يعيش رجل مع امرأة. إذا كانت المرأة لو تجملت بهذا التجمل ما جمعت ابن مسعود، فكيف إذا عاكست الرجال، وكيف إذا اتهمت في عرضها؟ يبقى تبقى معه؟ ما تبقى معه، لكن للأسف الشديد ذابت الغيرة عند كثير من الرجال، بل عدوا إلزام الرجل المرأة بالحجاب الشرعي، عدوا ذلك تشددا. أما هم ما حد يقول يا أخي عيب عليك يا أخي مراتك تخرج هكذا، عيب عليك أن تخرج مراتك، وقد تكون امرأة في العمل وتقوم بالتزين والتجمل، مما يقع بذلك فتنة عظيمة. نعم. لو أصيبت المرأة بصلع، لو أصيبت المرأة بسقوط شعرها وتمعط ذلك في أي جزء من الأجزاء، هل يجوز له أن تصل؟ الجواب لا يجوز. وقد جاء عند البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت ابنتها وكانت عروسا جديدا أنه سقط شعرها، أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. أما مسألة الزرع، زرع الشعر، فلو حالتان، أن يكون الزرع من الشعر نفسه، يعني ينقلون شعرا من مكان إلى مكان، فهذا جوزه العلماء. لكن لو أنها احتاجت إلى شعر غيرها لتزرعه هنا، هل يجوز أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا، مسألة الزرع، هذا بخلاف مسألة الوصل، مسألة الزرع. والله لو أعطيت أدوية لتنشط المكان، لأن سقوط الشعر بيكون عبارة عن موت هذا المكان، بحيث لا تدب فيه مثلا حياة أو نمو معين يؤدي إلى خروج شعر، فلو احتاجت إلى عقاقير وأدوية بحيث تنشط المكان، أو مراهم أو دهان دهن شيء بحيث ينشط المكان ويعود إليه حيوتها فينشط الشعر، هذا الحمد لله لا إشكال. أما الإشكال أنها إذا احتاجت إلى شعر غيره لتزرعه، هذه مسألة محل نظر عند أهل العلم. نعم.
شيخنا، وجه الحنابلة اللي قالوا أنه يسن فيجب لو كانت المرأة تركت عفة، ولا
تركت عفة إيه؟
يعني فخصا لخصرت نص نصر يقول أنه يسن الطلاق ولا يجب إذا تركت عفة أو تركت صلاة.
لا تركت صلاة أو كذا يأمرها بالصلاة، أما تركت عفة المراد يعني يكون عندها شيء من التساهل الذي لا يصل الطعن في العفة، يعني عندها جرأة ويتكلم الرجال تضحك ما أدري يعني ينهاها عن مثل هذا، مثلا تكلم ممكن أن تدخل مثلا قريب الزوج في عدم غيابه عادي يعني بدون مثلا شيء، لكن أن تطعن في العفة إذا خصر بالعفة الزنا أو العفة كلام رجال أو إقامة علاقات هذا يجب لا شك، وديوس من يبقي امرأة بهذا ديوس. نعم.
قال وقال أبو داود رحمه الله تعالى وأما الواشمة فهي التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها ذلك، والواصلة التي تصل الشعر بشعر الإنسان، والمستوصلة المعمول ذلك بها، والمتنمصات التي تنقشن حواجبهن حتى يرق، والنامصات فاعلات ذلك أو كما قال أبو داود رحمه الله. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وأما الوشر فذاك في الأسنان. وفي بعض
الوشر في الأسنان، الوشر اللي هو برد السن بحيث تصغر أو توسع، وهذا معنى المتفلجات.
وفي بعض الطرق والواشرة والمستوشرة في الأسنان أيضا
إلا إذا كان في عيب، عيب كبير يعني المرأة أسنانها طويلة أو ما أو بارزة، ولهذا تقويم الأسنان لا بأس به، تقويم هذا إزالة عيب، تقويم الأسنان يكون مثلا الفك بارز فتذهب إلى الطبيبة تقيم لها تقويم الأسنان، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
وإنما ذكرنا هذا الحديث في هذا الباب لنعلق
نعم.
به
نعم إيه العلة بقى في هذا الباب؟ ارتباط هذا الحديث بستر العورة. قال وإنما
ذكرنا هذا الحديث في هذا الباب لنعلق به على ما وقع في كتب الخرسانيين من الشافعية.
ما ندري ما الذي وقع في كتب الخرسانيين من الشافعية، وإنما ذكرنا هذا الباب في هذا الحديث في هذا الباب لنعلق به على ما وقع في كتب الخرسانيين من الشافعية. هذا الحديث لا علاقة له بستر العورة، يعني الذي يظهر أنه لا علاقة له بستر العور. ما ندري ما الذي وقع في كتب الخراسانيين، ما ندري، لكن انت أملت الوشم أو كذا النمص، لو أن إظهار شعر هذا ما له علاقة هنا، ما له علاقة، لكن لو وضع مكانه بالنسبة للمرأة حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، نعم، فدل هذا على أن المرأة يجب عليها أن تتحجب وقت صلاتها حجابا يكون في شعرها في نحرها في كذا إلا الوجه والكفين، أما الوجه هذا باتفاق، وأما الكفان ففيما خلاف وضر القدمين فيما خلاف، والأحوط أن تستر ذلك كله. قد جاء في أثر أم سلمة وإن ضعف مرفوعا والصحيح وقفه على أم سلمة أنه تغطي المرأة إذا صلت ظهور قدميها، تغطي المرأة ظهور قدميها، نعم، أما الوجه فتظهر الوجه في الصلاة إلا إذا كانت تصلي بحضرة الرجال. فهذا الحديث هو الذي يتوافق مع باب ستر العورة، أما هذا الحديث الله أعلم، الله أعلم. نعم. صلاة النمصة نعم الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، هي آثمة على النمص لكن الصلاة صحيحة، إذا كان تظهر الوجه هذا تظهر الوجه في الصلاة، لكن هي آثمة بالنمص لكن الصلاة صحيحة. نعم. شعرها غزير تقصد يعني كثير في الوجه، نعم، والله اللي بيترجح عندنا أن النمص خاص بالحاجبين، نعم هو في اللغة أعم لكن المراد الشرعي من هذا هو أخذ شعر الحاجبين كما فسر هنا رحمه الله تعالى، فإذا رققت المرأة شعر الحاجبين أخذت من شعر الحاجبين هذا النمص ولا يجوز لها ذلك، إنما ما عدا ذلك في الوجه فالأولى أنها تتركه، لكن لو أخذت فلا شيء عليها إن شاء الله. نعم نعم. لا الرجل، لا الرجل إن أخذ من لحيته هذا لا يجوز. نعم من باب أولى. الرجل اللي يأخذ من حاجبه حاجبيه هذا من باب أولى. إذا كان للمرأة المنشأة في الزينة هذا حرام، كيف بالرجل؟ فهذا نعم فهذا إنما يؤاخذ من جهتين، من جهة النمص ومن جهة ماذا؟ من جهة التشبه بالنساء غير المستقيمات كما. نعم نعم لو اتصل بين الحاجبين لا بأس بفصله على الصحيح، لكن فصل بحيث ان هي لا تأخذ شيء من الحاج، يعني اتصل الحاجبان واتصال كثيف، لو فصلت بين الحاجبين، لان ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين. نعم 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 حتى لو طالت اي شيء طالما مس الحاجب طالت سقط منها شيء، وطبعا النمص يلحق به سواء النتف او القص او التخفيف، يعني مطلق الاخذ من شعر الحاجبين باي صفه من الصفات الا التشقير اللي هو الصبغ، صبغ نصف الحاجب، هذا اختلف فيه العلماء هل ياخذ حكم النمص على اعتبار انه قد يؤدي مؤداه، فان المراه تظهر بشعر بحاجب رقيق، او ياخذ حكم الصبغ فيكون جائزا اذا كان بغير السواد، محل خلاف بين اهل العلم، والراجح ترك ذلك لما فيه ايضا من التزوير في هذا. نعم الحاجب ايا كان، المهم طالما حاجب، الناس تختلف، النساء تختلف، حاجب كثيف حاجب خفيف، ايه يا جماعه في ايه؟ ما ماله؟ اي نعم بالنسبه للرجل، بالنسبه للرجل كذلك لو كان فيه قبح لا باس. نعم